الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، إلى أن قال: السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا هذا خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. شرع رحمه الله في الخيار السادس من الثمانية بعد خمسة، وهي خيار المجلس والشرط والغبن والتدليس والعيب. وهذا الخيار يسمى خيار التخبير بالثمن أو تخبير الثمن. والتخبير مصدر من خبر، يخبر تخبيرا، والإخبار مصدر أيضا من أخبر، يخبر إخبارا. فالبائع هنا يخبر بخلاف الواقع في قدر الثمن، في قدر الثمن أو في صفته أو في أجله. وهذا الفعل من البائع محرم، وفيه أكل للمال بالباطل، ويثبت للمشتري الخيار على صفة فيها خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذا النوع من الخيار يثبت فقط في طريقة واحدة من طرق البيع الثلاثة، فإن للبيع ثلاث طرق: المساومة والأمانة والرقم. هذه طرق البيع: بيع مساومة، وبيع أمانة، وبيع بالرقم. وكان الشائع في بيوع الناس قديما بالمساومة. المساومة أن يقول: تشتري مني السلعة بكذا، فيقول: اشتريت، أو يماكسه إلى أن يصل إلى ثمن يرضيانه ثم يتمان البيع. هذا معنى المساومة. والرقم المكتوب، هذا الذي كثر في زماننا خاصة في المتاجر الكبيرة، يجوز البيع بالرقم متى ما علم الرقم وكان واضعه هو البائع، لا وكيله أو من غاب عنه، لأن من شرط البيع أن يكون الثمن معلوما للعاقدين. النوع الثالث من أو الطريق الثالث من طرق البيع: بيوع الأمانة. بيوع الأمانة أن يخبره البائع برأس ماله، فيقول: رأس مالي في هذه السلعة مئة. ثم إذا أخبره فإن له أربعة أحوال: إما أن يطلب ربحا، وإما أن يحط عنه، وإما أن يقتسم السلعة فيقول: خذ بعضها، وإما أن يبيعه برأس المال. هذه تسمى أنواع بيع الأمانة: إما أن يبيعه برأس ماله، يقول: اشتريتها بمئة، خذها بمئة. هذا يسمى بيع التولية، والله الشراء بنفس الثمن. وإما أن يبيعه مرابحة، فيقول: اشتريتها بمئة، خذها بمئة وعشرين. وإما أن يبيعه بحقيقة بوضيعة، فيقول: أنا اشتريتها بمئة لكن خذها بثمانين. وإما أن يقول اشتريتها بمئة خذ نصفها بخمسين، خذ نصفها بكذا، فيصيران شريكان في السلعة، هذا يسمى بيع الشركة. هذه أربعة أنواع سيذكرها المصنف تسمى بيع الأمانة. لماذا؟ لأنه مؤتمن فيما ذكر من قدر رأس المال، وإذا ذكر له رأس المال فلا يخلو، إما أن يكون صادقا في الظاهر والباطن فلا إشكال، البيع صحيح ولا إثم عليه، وإما أن يكون كاذبا في الباطن يخبر بخلاف الواقع فله حالتان. الحالة الأولى أن يتبين هذا للمشتري فيثبت له خيار على إحدى على أحد وجهين سيأتينا إن شاء الله معنا، وإما أن لا يتبين المشتري فسيمضي البيع لكن مع الإثم. هذا هو المقصود بالخيار، قال خيار في البيع، ويمكن أن يكون في الإجارة كذلك، يعني في عقد المعاوضة. أما في الأنكحة قلنا لا خيار فيه إلا خيار العيب. خيار في البيع بتخبير الثمن متى بال الثمن أقل أو أكثر، أقل أو أكثر. لو قال اشتريته بمئة خذه بمئة وعشرين ثم بان أنه اشتراه بثمانين، هنا سيثبت له خيار على التفصيل الذي سيأتي. لكن لو قال اشتريته بمئة ثم بان أنه اشتراه بمئة وخمسين وباع له بمئة وعشرين فهل على المشتري غبن؟ ليس عليه ضرر، ليس عليه ضرر. ولذا نبه بعض الشراح، شراح الزاد، على أن قوله أو أكثر هذه ليست مستقيمة، لأن الخيار سيحصل فيما لو حصل عليه ضرر، وأما إذا أخبر بأكثر بان أكثر مما ذكر له فلا شيء عليه. وهذه اللفظة ليست في المقنع التي هي أصل الزاد، ولا في المنتهى منتهى الإرادات، ولا في الإقناع أيضا للماتني رحمة الله تعالى عليه. فالصواب حذفها. متى بان الثمن أقل مما أخبر به، يعني فيثبت له الخيار على الخلاف الذي سيأتي. وهذا الخيار يثبت، قال
ويثبت في أنواعه الأربعة،
وإنما كانت أربعة لأنها هي القسم العقلية، القسم العقلية تقتضي هذا. فإما أن يبيعه برأس ماله أو بأكثر أو بأقل، أو أن يبيع بعض السلع. نعم، الأول
في التولية
كبعتك بما اشتريت به أو بعتك برأس مالي. نعم،
وهي بيع برأس المال،
وهي بيع برأس المال، وهذا البيع جائز بالاتفاق، لكن شرطه العلم بالثمن، لا بد أن يعلم الثمن الذي اشترى الذي هو رأس المال، فإن جهل أو أحدهما لم يصح البيع، وتقدم معنا من شروط البيع السبعة العلم بالثمن. نعم،
وفي الشركة،
وفي الشركة هذا النوع الثاني،
وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن
كالثلث أو الربع. يقول أنا اشتريت هذه العمارة بمليون، تأخذ نصفها، قال اشتريت يعني بخمسمائة فيدفع له خمسمائة، اشترك، أو يبيع الثلث أو الربع، ولذا ما نص على شيء، قال وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن أي المعلوم. فكيف يعلم الثمن؟ يعلم من قبل أو يذكره عند العقد، إما أن يعلم به قبل العقد أو يذكره البائع عند العقد فيقول أنا اشتريت بكذا أشركتك فيها، فيقول قبلت. نعم،
وأشركتك ينصرف إلى نصفه،
يعني إذا قال المالك للآخر أشركتك قال قبلت فإنه ينصرف إلى النصف، ولو خاطب اثنين قال أشركتكما فينصرف إلى الثلث. هذا هو الأصل. فبخلاف ما في الإقرار لو قال أقررت لك بشيء لا بد أن يفسر، لأنه في الإقرار سيكون غارما، وأما هنا فمعاوضة، غاية ما في الأمر أن يقول له لا أنا أردت إشراكك في الربع فقط، لكن يكون هذا قبل التفرق. وأشركتك يعني لو قال أشركتك ينصرف إلى نصفه، إلى نصف المبيع. نعم.
وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم،
هذا النوع الثالث أن يبيعه بالمرابحة، وهذه المرابحة المعهودة عند الفقهاء. وحدث في زماننا مرابحة جديدة تسمى المرابحة للآمر بالشراء، هذه ليست كهذه. المرابحة للآمر بالشراء أن يأمر شخصا أن يشتري سلعة بنقد ويشتريها منه هو بنسية، يقول اذهب إلى المعرض الفلاني اشتر سيارة، السيارة التي وصفها كذا وكذا وكذا وقيمتها 100,000، اشترها وأنا أشتريها منك مقصدة 150. هذا المرابحة للآمر، أربحه على رأس ماله لكنه أمره بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء، فيذهب هذا ويشتري السيارة ثم يأتي يبيعها على الثاني بالأقساط. هذا جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يتم العقد وإنما يتم الوعد، ولذا بعض الفقهاء المعاصرين قال وهو في قرار المجمع الفقهي قال المرابحة مع الوعد بالشراء، يعده أن يشتري منه، فلا يتم العقد أولا لأنه لا يجوز أن يبيع شيئا لم يملكه بعد، يذهب يتملكها ثم يتم العقد بعد. فأن تكون السلعة مباحة وأن لا يتم العقد بينهما إلا بعد أن يتملكها الطرف الأول. فإن وعده فقط فهذا الوعد ليس ملزما قضاء وملزم ديانة، لكنه ملزم ديانة، أما قضاء فلا يلزمه. لو ذهب هذا واشترى السيارة ثم جاء قال يلا خذها بمئة وخمسين، توعدتني أن تشتريها بمئة وخمسين، قال لا أريد السيارة، فهذا قضاء لا يلزم لكنه ديانة ياثم لأنه وعد وأخلف. وكذلك البائع لو اشترى السيارة ثم جاء هذا قال هات السيارة ويبدأ التقسيط، قال لا لن أبيعك وجدت من دفع أكثر منك، يأثم أيضا لأنه وعد وأخلف. هذه المرابحة مع الوعد بالشراء. المرابحة التي هنا هي أبسط منها، وهي أن تكون السلعة مملوكة وأخبره برأس ماله وقال أربحني كذا، أنا اشتريتها بمئة خذها بمئة وعشرة أو بمئة وعشرين فيشتريها منه، فإن كان صادقا فلا إشكال. والأصل في بيوع المسلمين هو الصدق، لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العداء بيع المسلم للمسلم، وفي الصحيحين من حديث الحكيم رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذلك من جمع خصلتين في تجارته لا يكاد يخسر، الصدق والسماحة، والسماحة في البيع. وقد سئل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو قد اجتمع له أمران، اجتمع له الغنى، كانت تركته بالملايين، يعني ربع ثمن إحدى زوجاته كانت بالملايين، نسيت الرقم، ذكر هذا الحافظ رحمه الله في الفتح. والأمر الثاني أنه من العشر المبشرين بالجنة، ما منع هذا الثراء الكبير من أن يكون من العشرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه أخذه من حله وبذله في حله رضي الله عنه، وكان أول ما تملك رضي الله عنه تحت ظل سيفه. المقصود أنه سئل كيف حصلت هذا المال، فقال ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا، يعني يصدق لا يكتم عيبا ولا يرد ربحا، سمح، جاءه ربح باع، جاء قليل كثير، فالذي يرابح ويصدق في رأس ماله ويهون على المشتري يكون سمحا في بيعه لا يكاد يندم. فالمرابحة هذه هي قال هي بيع،
وهي بيعه بثمنه وربح معلوم،
بثمنه المعلوم لهما مع ربح زائدا. هذه المرابحة صحيحة بلا خلاف كما قاله الموفق رحمه الله، لكن لهذه المرابحة صورتان، صورة محل إجماع وصورة فيها خلاف. صورة أن يقول اشتريتها بمئة خذها بمئة وعشرة، أو اشتريتها بألف خذها بألف ومئة، هذه بالاتفاق جائزة. الصورة الثانية، وسيشير المصنف للصورتين، أن يقول اشتريتها بألف أربحني في كل مئة عشرة، أربحني في كل مئة عشرة، هي ذات الربح. لو قال اشتريتها بألف أربحني مئة هذه ظاهرة لهم، لكن لو قال اشتريتها بألف أربحني في كل مئة عشرة، يعني واحد من عشرة أو ما يسمى بالعشرة في المئة، فهذه كرهها الإمام أحمد رحمه الله. لماذا كرهها؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الكراهة مروية عن بعض الصحابة، وهو ممن يحتاط فيما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روية الكراهة عن ابن عمر وعن ابن عباس. الأمر الثاني أنها قد تشبه الدرهم بالدرهمين، ليس على الحقيقة، ولكن لو كانت على الحقيقة لنص على التحريم، لكن للشبه قال أكره هذه. الأمر الثالث الالتباس الذي يقع عند المشتري، فإنه قد لا يدري كم العشرة في المئة، ربما قال له أنا اشتريتها بألف وسبعمائة وخمسين أربحني عشرة في المئة، فيقول قبلت، ولا يتصور كم العشرة في المئة، كان يظن أنها عشرة ريالات أو خمسة عشر ريالا، لا يدري أنها ربما وصلت إلى أكثر من مئة وسبعين ريال. فلأجل هذا عدم الوضوح، هذه الصورة فيها ما ذكرنا من الكراهة فيما نقل عن إمام. أما الصورة الأولى فهي جائزة. قال ابن هبير رحمه الله اتفقوا أن الربح في المرابحة صحيح، وهو أن يقول أبيعك والربح في كل عشرة درهم، وكرهه أحمد لشبهه ببيع العشرة بأحد عشر، لا أنه في منه حقيقة وإلا لحرم، يعني لو كان حقيقة لكان على التحريم، لكان على التحريم. قال وهي بيع بثمنه وربح معلوم، هذه الصورة، هذه الصورة الأولى. وأما وإن قال
على أن أربح في كل عشرة درهما كره،
هذا يسمى في القديم بيع ده يا زده، ده يا زده، هذا بالفارسية يعني عشرة في المئة، عشرة، قال أربحني عشرة في المئة، واحد من عشرة، واحد من عشرة، ده العشرة، ويا زده أحد عشر، يعني العشرة بأحد عشر. وإن قال ده داوز ده يعني عشرين في المئة. فمنهم من قال وجه الكراهة أنه يعني أنها بيوع الأعاجم، وكانت سائغة في السوق، داه يا زداه، داه يا زداه، فربما حصل الخلط عند المشتري. فإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما هذا ده يا زداه، هذا الذي قال عنه كره للوجهين، الأوجه التي ذكرنا. نعم.
وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم،
وخسران معلوم. وفي المواضعة أيضا صورتان، صورة أن يقول اشتريته بألف خذه بتسعمائة، هذا بالاتفاق جائز. صورة الثانية يقول اشتريته بألف سأخصم لك في كل مئة عشرة، هي مكروهة أيضا على وأكثر أهل العلم على أنها جائزة أيضا، لأن النسبة معلومة، وهذا أكثر ما يقع في بيع اليوم، أن الخصم يكون بالنسبة، يقول لك كذا في المئة، إذا اشتريت هذه السيارة سأخصم لك 25%، أخصم لك 10%. نعم.
ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال،
نعم، لأن من شرط البيع العلم بالثمن، لا بد من معرفتهما لا معرفة البائع فقط مع جهل المشتري. نعم،
لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن نعم فات لم يصح
بالإجماع.
وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد.
نعم، هنا ذكر، قلنا في هذه البيوع الأربعة إما أن يصدق البائع فلا إشكال، وإما أن يكذب ولا يكتشفه البائع فسيمضي البيع. إذا اكتشفه فما الذي يثبت له؟ الماتن قبل قال خيار في البيع بتخبيل الثمن، يعني يثبت له الخيار. ما هو الخيار؟ أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. هذا الذي هذا وجه رواية في المذهب. قال وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه، يعني تبع فيه الماتن، وهو أيضا أظنه نص الأصل في المقنع، قال تبع فيه المقنع. نعم، هو نص على المقنع هنا والحمد لله. وهو رواية، وهو رواية، وهذا هو الأظهر أيضا عند الشافعية رحمه الله، وربما ينسب للجمهور أن له الخيار أن يرد ويأخذ الثمن. لماذا؟ لأنه أوقعه في دلسة البائع، وقعه في ظلمه وغرر به، كخيار العيب وخيار التدليس، يثبت له الخيار يرد. لكن الشارح هنا البهوتي تعقبه قال والمذهب، يعني الذي نص عليه المتأخرون محقق مذهب الحنابلة كالمرداوي في الإنصاف وابن مفلح في الفروع وما في المنتهى وغيرها، قال لا، إذا قال اشتري رأس مالي ألف خذه بألف ومئة ثم بان أن رأس ماله تسعمائة، لا نفسخ البيع، نمضي البيع لكن نحط الزائد، قل أنت كذبت بقدر مئة رد المئة، ثم كم نسبة الربح، رأس مالك تسعمائة نسبتها من الربح كذا، خذ ربح كذا قد تساوي تسعين، إذن القيمة الحقيقية تسعمائة وتسعين، إذن رد مئة وعشرة، رد مئة عشرة للبيع. قال والمذهب، والمذهب أنه متى بان رأس المال، هذا هو الذي هو الأظهر من أحد قولي الشافعي رحمه الله، وأما الخيار فهو قول آخر له عليه رحمة الله. والمذهب أنه متى بان رأس المال، بان يعني ظهر، أقل حط الزائد، يعني لا يرد السلعة، حط الزائد فقط، ويحط
ويحط قسطه في مرابحة،
يعني مع حط الزائد يحط القسط في المرابحة ويستقر البيع، لا يفسخ. وقلنا هذا قد يكون مذهبا للجمهور، فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وفي في في بعض الصور الأربع، في بعض الصور الأربع، ومذهب الحنفية كأبي يوسف رحمه الله في الصور الأربع، وهو أيضا الأظهر عند الشافعية. كيف يحط الزائد الذي زاد في المرابحة، ويحط قسطه من الربح، يحط قسطه من الربح. مثاله لو قال أنا اشتريت الجوال بألف تربحني مئة، هذه ده يا زاد تربحني 10%، قال قبلت فباعه بألف ومئة عليه، ثم المشتري تبين له أن رأس مال الجوال فقط 500 ريال، 500 ريال، فنلزم البائع أن يرد كم؟ رد 500 التي كذبت بها أن تقول ألف أولا، ثم ننظر أن ربحك 10%، رأس مالك 500، رأس مالك 500، كم 10% فيها؟ ها؟ 50، فيقال لك 550 فقط، ويعيد له كم إذن؟ يعيد له المئة التي زاد مع الخمسمائة الأولى، يعني يعيد له أيضا 505. هو باعه بألف ومئة، باعه بألف ومئة، فيرد له 550 ويثبت له 550، يعني حتى قسط الربح يحط منه، لأن 10% من الألف مئة، 10% من 550. نعم، هذا في المرابحة. طيب لو كانت في المواضعة قال
وينقصه في مواضعة،
وينقصه في مواضعة في الصورة الثانية، أخبر في المواضعة بكذب، قال اشتريت، قال رأس مالي ألف وهو لك بثمانمائة، لك بثمانمائة، كم الخصم هنا؟ خصم له مئتان من الألف وهي تعادل 20%. أيوة، ثم بان أن رأس ماله ثمانمائة فقط، 800 وهو ذكر كم؟ 1000، أعد المئتين وارجع إلى 800، ثم ننظر 800 اخصم منها 20%، ها 140 ريال. إذن لا ليس له حق إلا في 640، 640 فقط، يرجع من 800 إلى 640، يعني اخصم 20% من 800 التي هي رأس ماله الحقيقي في الواقع. هذا معنى وينقصه في مواضعة، يذهب الزائد وينظر في نسبة الوضع في رأس المال الحقيقي. نعم،
ولا خيار للمشتري،
هذه على هذه الرواية، لا خيار للمشتري على أن يرد، يقول لا أريد السلعة، ما دمت كذبت علي خذ سلعتك وأعطني الثمن. على المذهب لا، لماذا؟ لإمكان تصحيح العقد وإعمال العقود أولى من فسخها، فيعمل ويحط الزائد ويبقى. نعم،
ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة.
هذه مسألة، وهي يقول سلعتي بألف تشتريها بألف ومئة، قال اشتريت، بعد أيام رجع له قال أنا غلط، تبين أني اشتريت السلعة بألف وخمسمائة، وأنا طلبت منك الربح 10%، إذن تعطيني 150 فوق 1500، يعني 1650، بقي 550 تزيدها لي. قال ولا تقبل، ما تقبل دعوة، لا تقبل دعوة بائع غلطا، يدعي غلطا في رأس المال بلا بينة. مفهومه لو جاء ببينة، شهود يشهدون له أنه شراها ب 1500، فإن قوله يقبل. وهذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام رحمه الله، وفيها خلاف أيضا بين العلماء. ففي رواية هذه لا تقبل إلا ببينة، ورواية لا تقبل مطلقا، ورواية تقبل إن كان هناك قرينة تدل على صدقه، تدل على صدقه. وجه هذه الرواية إذا كان له بينة تشهد بما ادعاه كما قلنا، فيدعي السهو أو يدعي الغلط وأن رأس ماله كذا وكذا، إذا كان له بينة فيحكم له بهذه البينة، إذا لم يكن له بينة فلا يقبل قوله. لماذا؟ لتعلق حق الغير، هنا صار في حق للغير، لو يعطى الناس بدعاواهم لابدع أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي، هو يدعي على شيء، يدعي شيئا يخالف به ما أقر به سابقا. قالوا كالمضارب، المضارب إذا أعطاه شخص مال يتاجر فيه ثم جاء بعد سنة وقال هذا رأس مالك والأرباح وجدتها 100,000 وهي بيننا، خذ 50 ثم 50، ثم يأتي بعد مدة يقول لا أنا أخطأت، الأرباح ما كانت إلا 60، خذ 30 ورجع لي الباقي، يقول لا يقبل منه، لأنه أقر على نفسه بما سبق إلا ببينة. طبعا على القول بأن قوله يقبل، على الرواية الثانية قالوا يقبل ويحلف يمين التهمة، وإذا حلف صدقناه، ثم المشتري بالخيار، إما أن يدفع الزيادة وإما أن يرد المبيع، أن يرد المبيع. بعض الفقهاء قال لا تسمع، قول هذا لا يسمع ولو جاء ببينة، انقضى البيع وانتهى وتفرق، ولأنه جاء يكذب نفسه، أخبر أن رأس ماله رأس ماله 1000 ثم جاء يقول هو 1500 فأكذب نفسه في الأول، فأي الإقرارين يصدق؟ لا هذا ولا هذا، يتدافعان فيمضي الأول على ما كان عليه. وما رد مثل هذا عند الاختلاف إلى القضاء، ينظر فيها على وفق هذه الروايات. نعم.
وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس.
نعم، شرع رحمه الله في نوع آخر من الكذب، قلنا أن يخبر بخلاف الواقع في قدر الثمن أو في أجله أو في صفته. قد يخبر بالثمن ويصدق في قدره لكن يكذب في أجله، يقول اشتريتها 1000 وهو صادق لكنها اشتراها 1000 مقصرة، كل شهر 100، هل البيعان سواء؟ لا، فيقول أنا اشتريتها 1000 خذها 1100، قال قبلت، ثم تبين المشتري أنه اشتراها 1000 لكن مقصدة، معروف أن البيع المقصد أعلى من البيع الحال، فإن كان اشتراها 1000 مقصدة فقيمتها حال قد تكون 500 أو 600، وهو فكذب في كتم الأجل، أو يكذب في صفة البيع. هذا الأول، يعني سيذكر 4 أمور: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل وكتمه فللبائع فللمشتري الخيار، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، وما أخبر المشتري، قال أنا اشتريتها 1000 وهو اشتراها من أبيه 1000، أبوه قد يحابيه ويتسامح معه، وابنه كذلك وزوجته كذلك قد ترضى بالربح اليسير، هو اشتراها منه من أبيه ب1000 لأنه يمكن أن يحابي أباه لا يماكسه، قال أبوه تشتريها مني ب1000، قال اشتريت، وقيمتها في الحقيقة عند التجار قد تكون 800 لكن لأنه أبوه تسامح وأعطاه 1000. فمن الصدق، هذا من دقة الفقهاء رحمه الله، إذا أراد أن يبيع يقول أنا اشتريتها من 1000 من أبي، فإذا قال هذا زال الحرج ولا يثبت للمشتري الخير، أو اشتريت من ابني أو من زوجتي، من لا تقبل شهادته له، ومن هم الأصول والفروع والزوجة أو الزوج، هذا يثبت في حق الرجل والمرأة. هذه الصورة الثانية، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة لا حقيقة، يعني يتفق مع البائع الأول ليخدع الثاني، يقول بعني إياها ب1000 الآن وتردني فيما بعد 500، هي البيع 500 لكن عشان أبيع على فلان مرابحة بزيادة فنجعل الثمن 1000 ريال، يتحايل بهذا على الآخر، أو اشتراها محاباة لرغبة تخصه أو لرغبة تخصه، محاباة كأن يشتري من صديق، الصديق لا ترد الشهادة له لكن قد يحابيه، فمن الصدق في البيع أن يقول أنا اشتريتها 1000 لكن من صديقي، صديقه ربما عند البيع يتسامح معه ويدفع له زيادة عن الثمن، أو لرغبة تخصه، قال أنا اشتريت هذه الأرض بمليون لكني اشتريتها بمليون لأنها بجوار بيتي، هو دفع فيها المليون لأنها بجوار بيته، فهناك رغبة منه، فينبغي له إذا أراد يبيع أن يبين، هذا هو الصدق في البيع. إذا لم يبين أنه اشتراها لأجل جواره فإن للمشتري فيما بعد إذا تبين له الخيار، أو موسم اشتراها لأجل موسم، اشترى 100 خروف يريد أن يبيعها أضاحي، اشترى الواحد منها 1000
ثم جاء الشخص بعد نهاية الموسم قال تشتري مني بقي معي منها 10، تشتري الواحد؟ أنا اشتريتها من 1000، تشتريها من 1100؟ قال اشتريت، ولا يبين له أنه اشتراها لأجل الموسم. معروف أنه إذا اشتراها لأجل الموسم سيشتريها بثمن أعلى، لأن الطلب في الموسم سيكون أعلى. فمن الصدق في البيع أن يبين له أن الشراء وقع في الموسم، هذه صورة. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. عبد الله، أنتم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الفقه هو الفهم الدقيق، الفقه للأذكياء فقط. أيوه، فلذلك وأنتم كذلك فتتحملون كلام هؤلاء الأذكياء رحمة الله تعالى عليهم، تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. هذا اشترى جملة، اشترى 10 من الغنم، أو اشترى 10 من الكراتين من التمر، أو 10 أكياس من الرز، ثم أراد أن يبيع شيئا منها مرابحة. فهذه الصفقة لها نوعان: نوع المشترى هذا السلعة مثلي، يعني كلها أجزاء متماثلة ينقسم عليها الثمن بالمثل، مثل 10 كراتين من التمر، 10 أكياس من الرز، اشتراها بألف، إذن الكيس الواحد بمئة، له أن يبيع 5 منها، يقول أنا اشتريت هذه 5 ب500، تشتريها مني ب600، هذا جائز، لأن الثمن ينقسم على الأجزاء بالتساوي ولتماثل الأجزاء. لكن الإشكال إذا كانت الأجزاء غير متماثلة، اشترى 10 طليان ب10000، هل له أن يبيع أحدها ب1100 مرابحة؟ يقول أنا اشتريت هذا ب1000، تشتريه مني ب1100، هل يستطيع أن يقول اشتريته ب1000 خذه ب1100؟ هل تجار الغنم يفعلون هذا؟ يشتري جملة ثم يقسم الثمن عليها، فيها الصغير والكبير والصحيح والمعيب، وهذا حرام، فلا يجوز له. قال أو باع إلا أن يبين، يقول أنا اشتريته مع غيره، اشتريت 5 بقدر كذا وكذا، تشتري هذا مني برأس ماله في نظري كذا وكذا، تشتريه مني بربح كذا، هنا بين لا إشكال. لكن لو تبين المشتري أنه اشتراه جملة مع غيره فيثبت له الخيار. فإن كانت السلع المتجزئة هذه مثلية جاز أن يقول اشتريت هذا ويسمي أحدها فقط وأربحني فيه كذا، اشتريته بكذا وأربحني كذا، هذا جائز بلا خلاف لإمكان قسمة الثمن على الأجزاء بالتساوي لتماثلها. أما فيما يتجزأ بالقيمة لا بالمثل، فالطليان، الخرفان، بعض الأجهزة المختلفة تختلف قيمتها باختلاف أوصافها، فلا يجوز، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه قال يمكن أيضا هنا أن يقسم القيمة على الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ذكر لفظتين: الصدق والبيان. فإن صدق وبين، هذا من البيان، أن يبين كل ما يتعلق بالصفقة، هذه الصورة. ولم يبين ذلك، يعني في جميع ما تقدم، لم يبين الأجل، لم يبين أنه اشترى من أبيه، لم يبين أنه تحايل في البيع، أو كان لمحاباة أو لرغبة تخصه، أو اشتراه في موسم، أو أنه ذكر بعض صفقة بقسطها، لم يبين ذلك، فما الجواب الشرط؟ لأنه أول الجملة وإن، هذا جملة شرطية. جوابه قال:
فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. أيوة، كالتدليس.
هذا على رواية بين الإمساك أو الرد دفعا للضرر، ولأن هذا قد أكل مالا بالباطل بسبب تدليسه وكذبه، هذا نص الماتن. لكن هنا الشارح أيضا خالفه، قال: والمذهب
فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار.
ولا خيار، يعني يثبت البيع، نقول هو اشتراها ب1000 مقصدة، طيب أنت كذلك يبقى البيع، لكن يرد 1000 للمشتري ويدفعها لك مقصدة كما اشتريت أنت أيضا أنت مقصد. وهذا فيه شيء من العدل. قال هذا
لزوال الضرر. نعم. كما في الإقناع والمنتهى.
كما في الإقناع وفي المنتهى. هو في الإقناع المصنف رحمه الله خالف ما نص عليه في الزاد هنا لأنه في الزاد تبع المقنع. لكن في إشكال في هذا على هذا القول، وهو أنه إذا لم يعلم إلا بعد انقضاء الأجل، يعني قال اشتريته بألف خذه مني بألف ومئة، ثم تبين أنه اشتراها بألف مقصدة ولم يتبين له هذا إلا بعد عشرة أشهر أو بعد سنة، فما العمل؟ يمكن أن يقال رد له الألف الآن ويبدأ يقسطها لك، يبدأ يقسطها لك من جديد حتى يستفيد أيضا منها خلال هذا الأجل. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله.
كأصله شرع في شيء جديد. القارئ في بادي الأمر قد يظن أن الكلام واحد، لا، شرع في شيء جديد. ما هو؟ هو التغير الذي يطرأ على السلعة أو يطرأ على الثمن بعد العقد، يطرأ على الثمن زيادة أو نقص، أو يطرأ على السلعة زيادة أو نقص، زيادة أو نقص. كيف؟ يقول وما يزاد في ثمن. كيف يزاد في ثمن؟ باعه بمئة. قال أنا اشتريت هذا بمئة، تشتريه مني بمئة وعشرة، هذا مرابح. هناك بيعان، الذي قال اشتريته بمئة ما اشتراه بمئة مباشرة، لكنه اشتراه بثمانين، اشتراه بثمانين، فثم البائع رأى أنه قد يفسخ البيع، لا زال في المجلس، خاف أن البائع يفسخ البيع فزاده عشرين. فهل يخبر إذا أراد أن يبيع السلعة هذه، هل يخبر بالمئة اشتراها بمئة أو يخبر برأس المال الأصلي؟ يعني أردت أن تشتري سيارة فقلت اشتريتها منك بعشرة آلاف، قال بعت، وأثناء المجلس كأن البائع بدأ يريد أن يرجع في البيع ويفسخ البيع، قال خذ ألفين زيادة، اثنى عشر ألف، فأعطاه الاثنى عشر ألف وملك السيارة. حينما ملك السيارة أراد أن يبيعها مرابحة، فإذا أراد أن يبيعها مرابحة بأي الثمن يخبر؟ بالعشرة أو بالاثنى عشر؟ لا بد أن يخبر بالحال، لا هذا ولا هذا، لا بد أن يقول أنا اشتريتها بعشرة لكن خشيت الفسخ فزدته ألفين، حتى يعرف. ليس له إذا قال اشتريتها باثنى عشر فقط فقد كذب في وصفه لرأس ماله. هات قانون وضعي تجد فيه مثل هذه، رحمهم الله برحمته واسعة. وما يزاد في ثمن أو يحط منه، العكس، أحيانا البائع يخشى، باعه السيارة بعشرة آلاف ثم رأى أن المشتري خاف أن يترك البيع، قال سامحتك في ألفين خذها بثمانية، فهل للمشتري هذا أن يقول إذا أراد أن يبيعها مرابحة أنا اشتريتها بس بعشرة بس سامح لي في ألفين؟ نعم، يلزمها، يقول أنا اشتريتها بعشرة لكن عفى عن ألفين، وليس له أن يقول اشتريتها بعشرة ويسقط العفو هذا، يقول هذا جاء تبرع من هذا، أنا رأس مالها عشرة أصلا. فما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن قيده في مدة خيار، يعني خيار المجلس أو الشرط، لأنه لا يمكن أن تحصل الزيادة بعد ذلك. هذا نوع من التغير في الثمن. طيب، هناك نوعان آخران، هما أو يؤخذ أرش العيب، يؤخذ أرش العيب، باعه السيارة بعشرة آلاف وقبضها وذهب، ولما استخدمها وجد جهاز التكييف عطلان رجع عند المشتري قال السيارة معيبة فأنت بالخيار، إما أن تعطيني قيمة المكيف وإما أن ترد السيارة. قال لا، المكيف كم قيمته؟ قال 2000 ريال. قال خذ 2000 ريال. أخذ 2000 وذهب. أراد أن يبيع السيارة مرابحة بكم؟ كم يخبر؟ 8 أو 10 أو بالحال؟ يبين، يقول أنا اشتريتها 10 لكن رد لي 2000 بالعيب، تشتريها مني 12 قبل تم البيع. أو يقول لا، قيمتها صارت معيبة 8، أنا أربحك على 8، فيتفقان على ما يتراضيان عليه. واضح هذا المقصود؟ أو يؤخذ أرش عيب أو أرش الجناية عليه، أرش الجناية عليه. قد يكون المبيع عبد أو حتى السيارة قد يجنى عليها، يصدم سيارة فيأخذ أرشا لهذا النقص. اشترى سيارة 10,000 وذهب بها صحيحة ليس فيها عيب، صدمها شخص، فتقييم الحادث هذا أخذ من التأمين لأجل هذا الحادث 5,000، لكنه ما أصلحها، بقيت السيارة معيبة. ثم جاء الشخص قال أنا اشتريت هذه السيارة 10,000 تشتريها مني 12؟ هذا حرام، لأنه صحيح اشتراها 10 لكنه أخذ لأجل الجناية عليها 5,000. افترض أن يقول الآن اشتريتها بكم؟ 5، ما كلفته إلا 5، فيصدق. إذا تبين المشتري أنه كذب في الإخبار بهذا الأرش ثبت له الخيار. إذن التغير يكون بزيادة أو يكون بنقص، النقص يكون بعيب أو بسبب جناية، يجب الإخبار باتفاق أهل العلم كما قال الموفق بلا خلاف، لكن عندهم خلاف في كيفية البيان، أن يبين ما حصل فيقول أنا اشتريتها 10 لكن أخذت لأجل العيب، استرددت لأجل العيب 2000، هذا وجه، أو يقول هي علي 8، يسقط حق قدر أرش العيب ويمضي. نعم.
ولو بعد لزوم المبيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله.
قال ولو بعد، ولو إشارة الخلاف، يعني ولو بعد لزوم البيع يعني الثاني، يعني ولو بعد، لأنه في الأول قيد الأمر بيش، قال في مدة خيار مجلس أو شر، أما هنا حتى بعد مدة خيار المجلس شر، يعني بعد لزوم البيع. متى يلزم البيع؟ بانتهاء خيار المجلس وانقضاء خيار الشرط. ولو بعد ذلك يبقى له الخيار. قال يلحق برأس ماله، هذا التغير الذي حصل يلحقه برأس ماله، ويجب أن يخبر به كأصله، يخبر به كأصله. هذا قلنا في طريقة الإخبار أن وجهان، يخبر بذلك على وجهه فيقول حصل كذا وكذا وكذا، اشتريتها 10,000 لكن رد لي 2000 لأجل العيب، أو كذا رد لي كذا لأجل أرش الجناية. الشافعي رحمه الله يقول تحصلت علي بكذا، وقفت علي بكذا، هذا يقولها الناس لي، تحصلت علي أو وقفت علي بكذا. وقيل لا يخبر بأرش الجناية، قالوا أرش الجناية لا يخبر به، يعني في القديم لو اشترى عبدا ب1000، اشترى عبدا ب1000، فجاء شخص ولطمه لطمة، اللطمة بعض الفقهاء يثبت القصاص فيها، يلطمه، فقال اللاطم هذا الجاني خذ 1000 ريال بلا لطم. هنا استفاد من العبد، إذا أراد أن يبيعه هل يخبر بأنه أخذ 1000 لأنه لطم؟ فبعض الفقهاء قالوا لا، أرش الجنايات لا يلزمه الإخبار بخلاف العيب، لأن العيب صار فيه تأثير. هذا مثله مثل لو حصل زيادة في المبيع، أو اشترى عبدا والعبد هذا باع له شيئا أو صنع له دولابا فلا يلزمه أن يقول ترى أنا اشتريته بألف لكن صنع لي دولابا وبعته بكذا وكذا، لا يلزمه. ومن هنا بعضهم فرق بين العيب والشجنين، قال يخبر به كأصله. نعم.
وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد،
فيلحق بعقد. وكذا ما يزاد يعني التغير بالزيادة، ما يزاد في مبيع أو في أجل بعد أن اشتراه بالنقد سامحه في اشتراه على الأصل ألف نقدا لكن سلمه 500 ثم 500 قصدها، يبين هذا عند إرادة البيع. نعم.
وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد.
نعم، المقصود بالخيارين المجلس والشرط. نعم.
فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة.
قال إن جنى المبيع ففداه المشتري، لا يلزمه الإخبار لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. لماذا لا يخبر؟ لأنه فداء ليس من قيمته، ولو كان هذا الفداء حصله في مدة الخيارين. هذا جنى المبيع، اشترى عبدا والعبد جنى على غيره، فقى عين آخر، العين بالعين، جاء سيده المشتري هذا فدا العبد حتى لا تؤخذ عينه بمبلغ، فهنا لا يلزمه، فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا. أظن في النسخة التي عندك، لأن العطف هنا يقتضي مخالفة الأول في الحكم، فلا يلزم أن يخبر به. في بعض النسخ في جملة قلنا ساقط عندك، ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع لا إن جنى، وهنا أظنها تستقيم على هذه الصورة لأنه لا إن استثناء، مع أن الحكم واحد في الأول وفي الثاني. أذكر هذا حتى عند مراجعة الدرس تتبين له. فبعد قوله فلا يلزم فلا أن يخبر به، قال في نسخة ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا، مطلقا يعني سواء في مدة الخيارين أو بعد مدة الخيارين، لأنه بدل جزء من المبيع لا إن جنى المبيع. فأظن لا يستقيم الاستثناء هنا لا إلا إن وجدت هذه الجملة، وفيها نوع تكرار لكن لأجل هذا المعنى، لأن الحكم قبل قال فلا يلزم، وهنا قال لا يلزم أيضا، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة، يعني فلا يلزمه ولا يستثنى الشيء وهو له ذات الحكم. والله أعلم، قد لا تتبين هذا الآن، لكن عند المراجعة أو عند سماع الدرس يتبين الطالب هذا الأمر.
وإن أخبر طيب. بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق.
لا شك، فإن صدق وبين، إن زاد أو حط أو جنى ففداه، يعني في الأحوال التي لا يلزمه أن يخبر الإخبار أحسن. في كل صورة قلنا لا يلزمه أن يخبر الإخبار أحسن، يعني اشترى ناقة بألف وولدت الناقة، هل له أن يقول أراد أن يبيع الناقة رأس مالي ألف تشتريها بألف ومئة؟ له أن يقول ذلك، ولا يلزمه أن يقول ترى ولدت عندي، لا يلزمه. لكن لو أخبر فهو أحسن، اشترى سيارة بعشرة ألاف أخذها واشتغل فيها كداد، حصل منها ألف ريال ثم نزل بها السوق وأراد أن يبيعها، يقول رأس مالي عشرة ألاف، هل يخبر أنه حصل بسببها كذا وكذا من المبالغ؟ لا يلزمه، إن أخبر فحسن. اشترى عمارة بمليون وأجرها سنة بمئة ألف ثم أراد أن يبيعها، يقول رأس مالي مليون تربحني مئة ألف، قال بعتك، لا يلزم أن يقول ترى حصلت إيجارات قدر وكذا وكذا، لا يلزمها. لكن لو أخبر فحسن، لأنه أبلغ في الصدق، أبلغ في الصدق بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته ونقصته كذا فحسن. هذا الجواب. نعم، قال لأنه أبلغ في الصدق وأبعد عن التهمة. طيب،
ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطئ إن لم ينقصه.
نعم، لا يلزم، لا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام. اشترى سيارة بعشرة آلاف واستخدمها فلها حالتان، أن يكون هذا الاستخدام أنقصها، استخدمها مدة يؤثر عليها الاستخدام في إطاراتها في مكينتها في زيتها، فيلزمه أن يبين. الحالة الثانية أن يكون هذا الاستخدام يسيرا لم يؤثر في قيمتها بعد، فلا يلزمه أن يبين استخدامه. فلو اشتراها بعشرة آلاف واستخدمها لأشهر، يقول أنا استخدمتها اشتريتها عشرة آلاف لكن قبل أربعة أشهر قبل خمسة أشهر، حتى يتبين المشتري أن السلعة وقع فيها التغير. الفقهاء المتقدمون يمثلون بالجواري، اشترى جارية ثيبا ووطئها، لا يلزم أن يبين، لأن الوطأ وطأ الثيب لا يغير فيها شيء. أما لو اشترها بكرا بعشرة آلاف وأذهب بكرتها ووطئها، ليس له أن يقول أنا اشتريتها بعشرة آلاف، لأنه اشتراها بعشرة وهي بكر وقد نقصت. قال واستخدام الوطأ إن لم ينقصه، فإن انقصه وجب عليه أن يبين. لا يلزم الإخبار بنماء، والنماء نوعان متصل ومنفصل. المتصل لا إشكال لأنه سيكون تبع البيع، المنفصل لا يلزم. ولدت الناقة أو اشترى مزرعة نخيل بمليون وأخذ ثمارها لمدة سنة ثم قال أنا اشتريتها بمليون، المزرعة لا تتغير مع مرور الزمن، لا زالت هي والنخيل هو، لكن لو اقتلع النخيل غير المبيع لزمه أن يبين على كل حال. نعم، وإن اشترى شيئا
بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال.
هذا هو الصدق، أن يخبر بالحال ولا يجمل، لا يجمل. يعني اشترى السيارة من جدة بمئة ألف ودفع أجرة للنقل ينقلها إلى مكة ألف ريال، إذا أراد أن يبيعها مرابحة يقول رأس مالك مئة ألف ولا مئة وألف، ها يبين الحال، يقول اشتريت بمئة ونقلتها بألف، لكن لو قال وقفت علي بكذا جملة ما كلفتني كذا، هذا كثير في بيع الناس، هذا فيه كذب فيه تلبيس، كلفتني كذا. قال وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، يقول أنا صنعت فيه كذا. يعني يشتري السيارة وينجدها، اشتراها بمئة ألف وركب التضليل والتنجيد بعشرة آلاف، إذا أراد أن يبيعها مرابحة لا يقول أنا اشتريتها بمئة وعشرة، يقول لا اشتريتها بمئة لكنني فعلت فيها كذا وكذا بعشرة آلاف، تشتريها مني بمئة وعشرين ألف هنا صدق لا إشكال. لكن لو قال تحصلت علي كلفتني مئة وعشرة، كلفته مئة وعشرة وزاد أشياء أخرى ليست في سعرها الأساسي، يكون كذب. لو تبين المشتري يثبت له الخيار على الخلاف الذي تقدم. يعني لا يجمل، لا يقول وقفت علي، هذا كثير في بيع الناس، وقفت علي كلفتني، لا بد أن يبين، فإن صدق وبين بورك. ولذلك تجدون المحق في كثير من التجارات بسبب هذا، وليس بالضرورة أن يتعجل المحق، بعضهم يرى السلامة فيطمع ولا يدري أن المحق خفي، قد يكون المحق في ولده، قد يكون في صحته وهو لا يعلم، قد يكون في تجارته لكن ليس له، أخذناهم بغتة سيأتي لكن ليس هذا وقته. والله رأيته أنا في أحدهم، رأيت الذل فيه، وكان الناس يعجبون من ثرائه، حتى رأى الناس، رأيته ربما رآه غيري في ذله وصغار مع هذه الزيادات التي حصل عليه، لأنه يعني أكال الربا والسحت والعياذ بالله. لا بد يمحق الله، لا بد أن يمحقه في صحته، في أهله، في 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 أمنه، في قلق في نفسه، يرزق بذرية فيهم إعاقات، يشغله الله عز وجل بأشياء ما لا يدري هو أنها ناتجة عن هذا. الله عز وجل حينما قال فأذنوا بحرب من الله، حرب منكرة لكن كيفية الحرب ما بينها سبحانه وتعالى، حرب خفية. وأعظم ما تكون الحرب في الدين يعني يسلبه الخشوع في الصلاة أو الصلاة بالكلية أو يعاقبه بذنب هذا بحرمانه من الصف الأول. ذلك بعض الناس يذنبون ولا يدري أنه عوقب وهو لا يدري، بينما السلف لا، يقول كنت أجد الذنب في خلق دابتي، يعرف من أين جاء، في أين جاء الجزاء، يراه في خلق الدابة أو في الزوجة، يقول هو بذنب كذا، برفع صوتي على والدي، بتأخري عن الصلاة، بكذا وكذا. ليش؟ لأن ذنوبهم محصورة ومعلومة. أما نحن اختلط الحامل بالنبي، تكالبت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، الله يحسن لنا ولكم العمل. نعم. ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل تحصل، هذا على الصحيح. أبو حنيفة رحمه الله يقول له ذلك، وقال الشافعي رحمه الله إن قال اشتريت بكذا فهو تدليس، وأما إن قال قام علي بكذا أو تحصل لي بكذا صح. الموفق رحمه الله ذكره احتمالا في المذهب. مالك رحمه الله عنده تفصيل أيضا دقيق، وهو يدل على ذكائه رحمة الله عليهم. قال له أن يحسب ما له أثر في السلعة كالخياطة والصبغ، صبغ الخياطة الذي له أثر في السلعة يخبر به، ولا يحسب شيئا تولاه بنفسه كالطي والشد. يعني بعضهم مثلا اشترى شيئا في السوق مثلا بمئة، ثم حمله إلى مكان آخر ليبيعه هناك، فقابل شخصا قال أنا اشتريته ب120، تشتريه مني ب140؟ لماذا قال 120؟ قدر لحمل هذا ثمن، هو اشتراه ب100 لكن هو وضع تقدير لحمله، هذا كاذب. أما لو أخبر بالحقيقة قال أنا شريته ب100 لكن حملته إلى هنا وأنا أقدر الحمل بكذا وكذا، تشتريه مني ب140 مرابحة ب10% بكذا وكذا، الخيار الآن للمشتري، صدق وبين. نعم.
وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما.
أيضا من الصدق أن يبين له الثمن الحقيقي. بعضهم يشتري بعرض، يعني يشتري الجوال بكمبيوتر، ثم يأتي أخذ الجوال ووضع للكمبيوتر للحاسب في ذهنه ثمن، قال ثمن الكمبيوتر 2000 ريال، فجاء الشخص وقال أنا اشتريت الجوال ب2000 ريال، تشتريه مني بربح 200 ريال؟ كذا، ما اشتراه ب2000، اشتراه بكمبيوتر لكن قدره. نقول لا يجوز لك هذا، بين، قل اشتريته بعرض آخر، بكمبيوتر، بكتب، بتمر، وقيمته كذا وكذا في السوق، والمشتري بالخيار. ختم رحمه الله بقوله وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. باعه اثنان، الاثنان يشتركان في سلعة، إذا أراد بيعها فإما أن يبيعان مرابحة أو مساومة، سنذكر الصورتين. باعه اثنان مرابحة، مثاله اشترى أحدهما عمارة، نصف عمارة ب1000000، بقي نصفا آخر قال أنا لا أستطيع أن أشتري إلا هي فيها 10 شقق، أشتري 5 شقق اليمنى من الدور السفلي إلى العلوي بمليون. قال المالك بعته، بقي نصفها، مالكها باع النصف الثاني بمليونين، ب2 مليون. طيب، صار للعمارة مالكا، أحدهم اشترى النصف بمليون والآخر اشترى النصف ب2 مليون. ثم بعد مدة أراد أن يبيع العمارة الاثنان، صار شريكين في العمارة، سيخبران برأس المال، ها؟ سيخبران برأس المال. فلو قال العمارة كم كلفتهم الآن؟ 3 ملايين. لو باعوها تولية، جاء شخص قال أنا أشتريها منكم ب3 ملايين، قال بعنا، باعوا ب3 ملايين، كم يأخذ كل واحد منهما؟ كل منهما يأخذ 1.5 مليون. الذي دفع 1 مليون ربح 500، الذي دفع 2 مليون خسر 500، لأنهما سارا شريكين في السلعة. واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب. حكي رواية عن الإمام أحمد أن البيع على قدر رأس المال، فلو باعها ب3 يأخذ هذا 1 مليون وهذا 2 مليون. وصوب الموفق رحمه الله أن هذا وجه في المذهب، ليس رواية عن الإمام رحمه الله، ليس رواية. هذا إذا باع مرابحة، قال اشتريناها ب3 مليون خذها ب3. طيب لو باعها مساومة، لو باعها مساومة هذا بالاتفاق ليس فيه خلاف أنها بينهما نصفين، قالوا اشتريناها ب3 ملايين كم تشتريها؟ قال اشتريتها ب3، فهي لهما نصفين، لأن هذا يملك نصف العمارة وهذا يملك نصف العمارة، هذا ربح في شرائه. إذا قال أنا خسرت 500 لا يبيع، له الحق ألا يبيع بمثل هذا الثمن. والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم، وأن يغفر لمشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وأن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من إيش؟ ايوه، هذا الاصل. يعني نبهتني وفقك الله الى مساله، وهي ما هو الافضل في البيوعات، ان يبيع مرابحه او يبيع مساومه؟ الامام احمد رحمه الله يميل الى المساومه، يقول كم تشتري مني ولا يخبر براس المال. هذا الاصل في بيع الناس، الاصل في بيع الناس. لماذا؟ لانه المرابحه قد يكون فيها كذب ثم خلاف وشقاق، بينما المساواة تكون عن تراضي، تشتري هذا مني ب100 قال اشتريت، لا يذكر له رأس المال. هذا أصل. قلنا هناك طرق 3 في البيع: المساومة والأمانة والثالث ما هي؟ ها؟ الرقم، أن تكون الثمن مكتوب عليها ويتراضيان بما كتب. فالمساومة هي الأصل. المرابحة بعضهم فضلها وبعض من هم فرق بين زمان وزمان. المرابحة بعضهم فضلها لماذا؟ لأن المشتري لا يقلق، لا يخشى من الغش، يقول أخبرني برأس ماله أربحه كذا كذا. وبعضهم المشتري نفسه يطلب من البائع، كم رأس مالك وأزيدك، هو يطلب هذا. فإن أخبره، لو أراد أن لا يخبره، بعضهم لا يخبر خاصة إذا ربح في الشراء، لا يخبر، يعني السلعة قيمتها في السوق 500 لكن هو وفق واشتراها ب100، فلا يريد أن يخبر حتى يتحصل على الربح الذي يريد. فالبيع الأصل فيه الجواز، والله أعلم. لا، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، فخيار المجلس ثابت بالنص لا يمكن إبطاله، لكن يمكنه إسقاطه، يمكنه إسقاطه. أيوة، إذا قال ليس لي خيار، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. فإن قال لا خيار لي بالبيع في المجلس أسقط حقه في الخيار، لزم في حقه. لو كان الاثنان أسقط خيارهما قالوا نوجب البيع لأننا لن نتفرق الآن، سنبقى في السفينة أو في الطائرة ساعات، نوجب البيع حتى أتصرف المبيع، فلهم حق لهم لأحدهما أو لهما. ما هو اشتراط؟ إسقاط. الشريعة أثبتته، فإذا ثبت يسقطه بعد الثبوت، أما قبل العقد يقول سأشتري منك على أنه لا خيار المجلس، لا، لأنه لا يسقط شيئا ما ملكه بعد، لا يملك خيار المجلس إلا بعد تمام العقد. أي هي إذا تم العقد. ما هو الآن؟ يقول إذا ترى لو أوجبت واشتريت لا يمكنك أن تعود في البيع، يلزم. هذا إذا تمم البيع وأسقطه، لكن لا يمكن أن يسقطه وهو لا زال ما اشترى بعد.
جزاكم الله خيرا، غفر لنا.